يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال أن نستضيف الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى في كلمة بعنوان التحذير من الغلو والحث على التمسك بالسنة ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السابعة المقامة في مدينة دكار بملكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمة جميع المستمعين، وأن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ، إنه جواد كريم. فليتفضل الشيخ مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة، وإنها لساعة مباركة أن أشارك معكم في هذه الدورة المباركة النافعة المفيدة، وجزى الله من أشرف ورتب لهذه البرامج المفيدة. إخواني الكرام، إن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالاستقامة على أمره من غير غلو ولا تقصير، فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الواجب علينا اتباع ما جاء في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وترك البدع والمحدثات، وترك الغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض عند الترمذي وأبي داود قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الكتاب والسنة، وقيل الجماعة، وحبل الله شامل للجميع، بل إن هذا هو الذي يرضاه الله لنا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فلنتمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها السلام من الفتن والمحن، وهي أمان من الضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال الإمام الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بالسنة نجاه. والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في بحر البدع والضلالات. نسأل الله السلامة والعافية. فلنتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة من الفتن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من الفتن؟ قال: كتاب الله، فإن فيهما الهداية. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية في اتباع الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح. وأما الانحراف عنهما إما بإفراط وإما بتفريط فهذا هو الضلال. والحذر من الغلو، فإن الغلو مرتع وخيم وطريق وبيل، فما حصل من غلو الخوارج وما ترتب عليه من ويلات شوهت وجه التاريخ، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من شأنهم وما بينه من صفاتهم، ليحذر الناس من الاغترار بهم. فالحذر من الغلو، والغلو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الغلو: وضابطه تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وذلك لأن الحق وسط بين الإفراط والتفريط. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز في وصفه للصحابة رضوان الله عليهم: قد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الحسن البصري رحمه الله: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجافي. فتبين أن الانحراف عن المنهج الوسط كما يكون بالغلو والإفراط فإنه يكون بالتساهل والتفريط. ولهذا قال الشاعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فلنحذر من الغلو، والله أمرنا بالسلوك الصراط المستقيم، بأن ندعو الله عز وجل أن يسلك بنا الصراط المستقيم، وأن يسلمنا من طريق المغضوب عليهم والضالين في كل صلاة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وينبغي أن العبد أن يخاف، ينبغي العبد أن يخاف من أن ينحرف إلى أحد الطريقين، سواء طريق المغضوب عليهم أو من طريق الضالين. والله نهانا من تعدي حدود الله، وأمرنا بلزوم الكتاب والسنة. قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والحدود هي النهايات لكل ما يجوز من الأمور المباحة والمأمور بها وغير المأمور بها. وهذا التعدي هو الهدف الذي يسعى إليه الشيطان، إذ أن مجمل ما يريد الشيطان تحقيقه أحد الانحرافين، الغلو أو التقصير. فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصير عن الحد وهذا بتجاوز الحد. كذلك أمرنا الله تعالى بالدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر وعدم الطغيان. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. كذلك نهانا الله جل وعلا عن الغلو، وهو توجيه لأهل الكتاب على وجه الخصوص: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أي لا تغلوا في دينكم فتتجاوز الحق، فإن قولكم بأن عيسى ابن الله قول منكم على الله بغير الحق، ولا ترفعوه إلى مقام الألوهية فتجعله ربا وإلها. والغلو في النصارى كثير، فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، يعبدونه كما يعبدون الله. ومن ذلك غلوهم بابتداء رهبانية ابتدعوها تعبدوا الله بها وهي لم تكتب عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في الدين. والجهل من أسباب الغلو والجهل كما سوف يأتي. النصارى عندهم عبادة على جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو كما في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد بن ماجه وصححه الألباني، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلما ألقط لي الحصى، فلقطت له حصيات مثل الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجار الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين. كذلك مصير الغالي وعاقبته صائر إلى الهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثة. قال النووي: المتنطعون هم المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود صححه الألباني: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. والتشديد على النفس ضرب من الغلو. وفي الحديث: إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلى غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. فالغلو عاقبته إلى هلاك، نسأل الله السلامة والعافية. والغلو ليس نوعا واحدا، أنواع. فهناك نوع الغلو الكلي الاعتقادي، والمراد بالغلو الكلي ما كان متعلقا بالعقيدة، أمثال الغلو في الأئمة وادعاء العصمة لهم أو صرف العبادة لهم، ومن ذلك البراءة من المجتمع العاصي وتكثير أفراده واعتزالهم. ويدخل في الغلو الكلي الاعتقادي الغلو في فروع كثيرة، فلنحذر الغلو. والغلو الكلي أشد خطرا وأعظم ضررا من الغلو العملي، إذ الغلو الكلي الاعتقادي يؤدي إلى انشقاقات، وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم. وذلك أن هذه الفرق تصير فرقا تفارق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فلنحذر من الغلو في العقائد وفي المناهج المخالفة، ولنتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. من أنواع الغلو الغلو الجزئي العملي، قال ذلك ما جاء عن أنس قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروك أنهم تقالوها فقالوا أين نحن من رسول الله، فقد غفر الله لهم تقدم من ذنبهم وتأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أتزوج النساء، وفي رواية لا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، قال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. قال الحافظ ابن حجر فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها. وعن ابن عباس كذلك قال بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم فسألوا عنه فقالوا أبو إسرائيل نبر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. كذلك أيها الإخوة، ما أسباب الغلو في الدين؟ من أسباب الغلو الجهل وعدم التفقه في الدين. ومن نظر إلى المآخذ التي أخذها ذو الخويصر في كلامه على رسول الله لما قال يا محمد اعدل، ومن خرج من بعده من الخوارج في عهد عثمان وعلي ومن سار على طريقتهم علم سذاجتهم وقلة علمهم وفقههم. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس لم يستطيعوا أن يردوا عليه ويناقشوه، بل رجع كثير منهم، وذلك لغياب العلم عندهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام ابن القيم قال وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. من أسباب الغلو التشدد في الدين والتنطع، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والتشدد في الدين من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الغلو. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج بقوله: يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، لكن على جهل. ولهذا يقول ابن عمر عن الخوارج: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. من أسباب الغلو الابتعاد عن العلماء الربانيين وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم. فالبعد عن العلماء مصيبة عظيمة. ولهذا أمرنا الله بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسل وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إلى العلماء أمر جد مهم. وإن وجود الأحزاب الضالة والتنظيمات الإرهابية من أسباب بعد الشباب عن العلماء، لأن هذه الحزبيات تشكك في العلماء وفي علمهم وتقواهم، وأنهم أذناب السلاطين، وأنهم علماء السلاطين، وأنهم لا يفقهون الواقع، وأنهم كذا عبيد للسلاطين لا غير ذلك. يشوهون صور العلماء عند الشباب تحت سيطرة هذه التنظيمات الإرهابية التي تجرهم إلى التكثير والتبديع وإخراج المسلمين من دينهم، مستغلين حماس الشباب إلى غير ذلك. من أسباب الغلو تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأشباههم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. فصل الأصاغر بأهل الأهواء. فلنحذر من ذلك. كذلك من أسباب البدع والغلو في الدين الخلل في مناهج هذه الدعوات المخالفة لمنهج السلف، والانحراف عن المنهج القويم وعن الصراط المستقيم، حيث هذه المناهج خالفت منهج السلف الصالح وحزبت الشباب وصرفتهم عن منهج أهل السنة والجماعة، وأدخلتهم في حزبيات ضيقة ومناهج مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. كذلك من أسباب الغلو في الدين إغواء الشياطين، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فالشيطان عدو للإنسان وهو دائما له بالمرصاد، فإن رأى منه إقبالا على الخير أغواه بالإفراط والغلو، وإن رأى منه فتورا أغواه بالتفريط والتساهل. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ومن أكبر البراهين على أن الشيطان من أعظم أسباب الوقوع في الغلو ما فعله بقوم نوح عندما أوحى لهم بنصب تماثيل صالحيهم وتعظيمهم، حتى أوقعهم ذلك في الغلو وصرف العبادة لهم. من أسباب الغلو مجالسة أهل الغلو، مجالسة أهل الانحراف ومصاحبتهم. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كم من شاب مستقيم على الفطرة السليمة انحرف بسبب مصاحبته للغالين المتشددين. كذلك من أسباب الغلو التأويل الفاسد للنصوص الشرعية، فسرونها على طريقة الخوارج، كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عبد البر: قد ظلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أبو حيان في تفسيره: واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله فهو كافر. ولهذا قال ابن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. من أسباب الغلو كتب الفكرية المنحرفة التي تنضح بالتكفير وتدعو إلى الثورات والانقلابات والتفجير. من أسباب غلو الشباب وجود بعض المعاصي وعدم سلوك المسلك الصحيح تجاه المنكرات والمعاصي، فسلكوا مسلك الخوارج من التكفير، من تكفير مرتكب الكبيرة، ومن عدم سلوك المنهج الحق في معالجة المنكرات وطريقة إنكار المنكر، والغيرة إذا لم تضبط بضابط الشرع، هذه العاطفة إذا لم تضبط بالشرع فإنها تكون عاصفة، نسأل الله السلامة والعافية. والغلو آثاره على الأمة وخيمة، فمن آثاره وقوع الشرك في الأمة كما وقع في قوم نوح لما غلوا في الصالحين. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قصة قوم نوح: وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل هذا في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم. احذر من ذلك يا عبد الله، فإن الغلو يوقع في الشرك. كذلك من آثار الغلو ظهور الفرق الضالة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، سواء الفرق السابقة كالجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج والرافضة والصوفية ونحوهم، ومن حمل لواء الخوارج كالإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة، وكذلك التبليغ الأحباب وغيرهم. هذه من آثار الغلو في الدين، ومن آثار هذه المناهج المخالفة بعدم السلوك المنهج الحق الوسطي. فهذه المناهج لا تعتني بالعقيدة الصحيحة. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. جماعة ليس عندها نشاط في الدعوة للتوحيد ولا إنكار الشرك والبدع، إلى ماذا تدعو؟ ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة التبليغ والإخوان أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وكذلك التبليغ الأحباب لا تعتني بالتوحيد، توحيد العبادة. ولهذا قالت اللجنة الدائمة إن جماعة التبليغ غلت في المسالمة والسلبية والإجمال في الدعوة حتى تركت الكلام في تفاصيل عقيدة التوحيد. كذلك من آثار الغلو انتشار البدع كبدعة المولد النبوي وغيرها من البدع بسبب الغلو. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من آثار الغلو ظهور الإرهاب تكفير المسلمين وسفك دماء المعصومين، هذه من الآثار الوخيمة للغلو ومن هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة على الأمة، قتل الأبرياء وتدمير المنشآت والممتلكات. نسأل الله السلامة والعافية. من آثار الغلو الطعن في الولاة في العلماء على المنابر أو في المحاضرات العامة وإغار الصدور على ولاة الأمور مما ينتج عنه التباغض والتنافر وحصول الفتنة. ولهذا يقول الإمام أبو عثمان الصابوني ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. ويقول الإمام الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة بالصلاح والمعافاة. كذلك طعن في العلماء من آثار الغلو ومن طريقة أهل البدع، كما ذكر الشاطبي أن المعتزلي واصل بن عطاء تكلم يوما وعنده عمرو بن عبيد فقال عمرو بن عبيد ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقات. وروي أن زعيم من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل علم الكلام على الفقه فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة. هذا كلام هؤلاء الزائغين يقول الشاطبي قاتلهم الله. كذلك من آثار الغلو غلو الأتباع في تقليد المتبوعين وترك الدليل الواضح المبين، يترك الدليل ويتعصب لقول فلان أو علان. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يقول تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا ينفعك هذا الذي تتبعه بغير حق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والعلماء والأئمة يحذرون من تقليدهم بغير دليل. الشافعي يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا، خذ بالدليل. يقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. كذلك من الغلو والتشدد الغلو كذلك في التبديع، في تبديع من لا يستحق التبديع وإخراجه من دائرة أهل السنة والجماعة لأجل مسألة يسوق فيها الاجتهاد أو لأنه لم يوافق غيره على الالتزام برأيه أو غير ذلك. هذه المسألة مسألة مهمة. التبديع حكم شرعي كالتكفير والتفسيق، لا يكون مرده لرأي فلان من الناس، إنما مرده للشرع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأهل العلم هم الذين لهم البصيرة في ذلك. ولهذا الإمام أحمد يقول إخراج الناس من أهل السنة شديد، إخراج الناس من أهل السنة شديد. فانتبه، تكلم بعلم أو اسكت بحلم، تكلم بعلم أو اسكت بحلم. وأهل السنة لهم مكانتهم وقدرهم، والسني لا ندعي له العصمة، قد يخطئ السني يقع في الخطأ ينصح ويوجه لا يستعجل عليه. أما أهل البدع من دعا إلى بدعة وأعلن بدعة فهذا له حكم وله أسلوب معه، ينبغي أن ينتبه لذلك. بارك الله فيكم. كذلك من آثار الغلو المبالغة في فعل السنة والتشديد على النفس بأداء العبادة. ما علاج الغلو؟ علاج الغلو بطلب العلم الشرعي على أيدي العلماء الثقات، علماء السنة. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. علاج الغلو بتحكيم الكتاب والسنة وعدم اتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم أي على أهل السنة اعتصامهم بالكتاب والسنة، وأنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله. وكذلك علاج الغلو الاهتمام بالعقيدة الصحيحة ولزوم منهج السلف الصالح. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين أن مذهب السلف والأئمة في غاية الاستقامة والسداد والصحة والاضطراد، وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح، وأن من خالفه كان من تناقض قوله المختلف الذي يؤفك عنه من أفك عن موجب العقل والسمع مخالفا للفطرة والسمع. كذلك علاج الغلو بالتحذير من دعاة الفتنة والغلو وكشف شبهاتهم، تحذير من دعاة الفتنة من دعاة الغلو وكشف شبهاتهم، والحث على التوسط والاعتدال. ومن ذلك ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال وأما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههم من ناشر الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير إلى آخر ما قال. فيجب علينا أن نسلك المنهج الحق، منهج التوسط والاعتدال، وأن نتبع السنة حتى ننجو من الفتن ونسلم من الضلالات. فأنت مسؤول عن نبيك في قبرك، من ربك، ما دينك، من نبيك، تسأل عنه في عرفات القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. قال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري للإخوة على ترتيبهم وتنظيمهم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال أن نستضيف الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى في كلمة بعنوان التحذير من الغلو والحث على التمسك بالسنة ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السابعة المقامة في مدينة دكار بملكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمة جميع المستمعين وأن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ، إنه جواد كريم. فليتفضل الشيخ مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة، وإنها لساعة مباركة أن أشارك معكم في هذه الدورة المباركة النافعة المفيدة، وجزى الله من أشرف ورتب لهذه البرامج المفيدة. إخواني الكرام، إن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالاستقامة على أمره من غير غلو ولا تقصير، فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الواجب علينا اتباع ما جاء في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وترك البدع والمحدثات وترك الغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض عند الترمذي وأبي داود قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الكتاب والسنة، وقيل الجماعة، وحبل الله شامل للجميع. بل إن هذا هو الذي يرضاه الله لنا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فلنتمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها السلام من الفتن والمحن، وهي أمان من الضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. قال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال الإمام الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بالسنة نجاه. والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في بحر البدع والضلالات. نسأل الله السلامة والعافية. فلنتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة من الفتن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من الفتن؟ قال: كتاب الله، فإن فيهما الهداية. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية في اتباع الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح. وأما الانحراف عنهما إما بإفراط وإما بتفريط فهذا هو الضلال. والحذر من الغلو، فإن الغلو مرتع وخيم وطريق وبيل. فما حصل من غلو الخوارج وما ترتب عليه من ويلات شوهت وجه التاريخ، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من شأنهم وما بينه من صفاتهم، ليحذر الناس من الاغترار بهم. فالحذر من الغلو، والغلو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الغلو وضابطه: تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وذلك لأن الحق وسط بين الإفراط والتفريط. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز في وصفه للصحابة رضوان الله عليهم: قد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الحسن البصري رحمه الله: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجافي. فتبين أن الانحراف عن المنهج الوسط كما يكون بالغلو والإفراط فإنه يكون بالتساهل والتفريط. ولهذا قال الشاعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فلنحذر من الغلو، والله أمرنا بالسلوك الصراط المستقيم، بأن ندعو الله عز وجل أن يسلك بنا الصراط المستقيم، وأن يسلمنا من طريق المغضوب عليهم والضالين في كل صلاة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وينبغي أن العبد أن يخاف، ينبغي العبد أن يخاف من أن ينحرف إلى أحد الطريقين، سواء طريق المغضوب عليهم أو من طريق الضالين. والله نهانا من تعدي حدود الله وأمرنا بلزوم الكتاب والسنة. قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والحدود هي النهايات لكل ما يجوز من الأمور المباحة والمأمور بها وغير المأمور بها. وهذا التعدي هو الهدف الذي يسعى إليه الشيطان، إذ أن مجمل ما يريده الشيطان تحقيقه أحد الانحرافين، الغلو أو التقصير. فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصير عن الحد وهذا بتجاوز الحد. كذلك أمرنا الله تعالى بالدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر وعدم الطغيان، قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. كذلك نهانا الله جل وعلا عن الغلو، وهو توجيه لأهل الكتاب على وجه الخصوص: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أي لا تغلوا في دينكم فتتجاوز الحق، فإن قولكم بأن عيسى ابن الله قول منكم على الله بغير الحق، ولا ترفعوه إلى مقام الألوهية فتجعله ربا وإلها. والغلو في النصارى كثير، فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، يعبدونه كما يعبدون الله. ومن ذلك غلوهم بابتداع رهبانية ابتدعوها تعبدوا الله بها وهي لم تكتب عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في الدين. والجهل من أسباب الغلو الجهل كما سوف يأتي. النصارى عندهم عبادة على جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو كما في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد بن ماجه وصححه الألباني، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلما ألقط لي الحصى، فلقطت له حصيات مثل الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجار الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين. كذلك مصير الغالي وعاقبته صائر إلى الهلاك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثة. قال النووي: المتنطعون هم المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود صححه الألباني: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. والتشديد على النفس ضرب من الغلو. وفي الحديث: إن هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلى غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. فالغلو عاقبته إلى هلاك، نسأل الله السلامة والعافية. والغلو ليس نوعا واحدا، أنواع. فهناك نوع الغلو الكلي الاعتقادي، والمراد بالغلو الكلي ما كان متعلقا بالعقيدة أمثال الغلو في الأئمة وادعاء العصمة لهم أو صرف العبادة لهم، ومن ذلك البراءة من المجتمع العاصي وتكثير أفراده واعتزالهم، ويدخل في الغلو الكلي لاعتقاد الغلو في فروع كثيرة. فلنحذر الغلو، والغلو الكلي أشد خطرا وأعظم ضررا من الغلو العملي، إذ الغلو الكلي الاعتقادي يؤدي إلى انشقاقات، وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم. ذلك أن هذه الفرق تصير فرقا تفارق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فلنحذر من الغلو في العقائد وفي المناهج المخالفة، ولنتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. من أنواع الغلو، الغلو الجزئي العملي. قالوا ذلك ما جاء عن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروك أنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من رسول الله؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أتزوج النساء. وفي رواية: لا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وفي رواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. قال الحافظ ابن حجر: فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها. وعن ابن عباس كذلك قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم، فسألوا عنه فقالوا: أبو إسرائيل نبر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. كذلك أيها الإخوة، ما أسباب الغلو في الدين؟ من أسباب الغلو الجهل وعدم التفقه في الدين. ومن نظر إلى المآخذ التي أخذها ذو الخويصر في كلامه على رسول الله لما قال: يا محمد اعدل، ومن خرج من بعده من الخوارج في عهد عثمان وعلي ومن سار على طريقتهم علم سذاجتهم وقلة علمهم وفقههم. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس لم يستطيعوا أن يردوا عليه ويناقشوه، بل رجع كثير منهم، وذلك لغياب العلم عندهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام ابن القيم قال: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. من أسباب الغلو التشدد في الدين والتنطع. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والتشدد في الدين من أسباب من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الغلو. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج بقوله يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، لكن على جهل. ولهذا يقول ابن عمر عن الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. من أسباب الغلو الابتعاد عن العلماء الربانيين وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم. فالبعد عن العلماء مصيبة، مصيبة عظيمة. ولهذا أمرنا الله بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسل وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إلى العلماء أمر جد مهم. وإن وجود الأحزاب الضالة والتنظيمات الإرهابية من أسباب بعد الشباب عن العلماء، لأن هذه الحزبيات تشكك في العلماء وفي علمهم وتقواهم، وأنهم أذناب السلاطين، وأنهم علماء السلاطين، وأنهم لا يفقهون الواقع، وأنهم كذا عبيد للسلاطين لا غير ذلك، يشوهون صور العلماء عند الشباب تحت سيطرة هذه التنظيمات الإرهابية التي تجرهم إلى التكثير والتبديع وإخراج المسلمين من دينهم، مستغلين حماس الشباب إلى غير ذلك. من أسباب الغلو تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأشباههم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. فصل الأصاغر بأهل الأهواء. فلنحذر، فلنحذر من ذلك. كذلك من أسباب البدع والغلو في الدين الخلل في مناهج هذه الدعوات المخالفة لمنهج السلف، والانحراف عن المنهج القويم وعن الصراط المستقيم، حيث هذه المناهج خالفت منهج السلف الصالح وحزبت الشباب وصرفتهم عن منهج أهل السنة والجماعة وأدخلتهم في حزبيات ضيقة ومناهج مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. كذلك من أسباب الغلو في الدين إغواء الشياطين، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو للإنسان وهو دائما له بالمرصاد، فإن رأى منه إقبالا على الخير أغواه بالإفراط والغلو، وإن رأى منه فتورا أغواه بالتفريط والتساهل. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ومن أكبر البراهين على أن الشيطان من أعظم أسباب الوقوع في الغلو ما فعله بقوم نوح عندما أوحى لهم بنصب تماثيل صالحيهم وتعظيمهم حتى أوقعهم ذلك في الغلو وصرف العبادة لهم. من أسباب الغلو مجالسة أهل الغلو، مجالسة أهل الانحراف ومصاحبتهم. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كم من شاب مستقيم على الفطرة السليمة انحرف بسبب مصاحبته للغالين المتشددين. كذلك من أسباب الغلو التأويل الفاسد للنصوص الشرعية، فسرونها على طريقة الخوارج، كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عبد البر: قد ظلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أبو حيان في تفسيره: واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله فهو كافر. ولهذا قال ابن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. من أسباب الغلو كتب الفكرية المنحرفة التي تنضح بالتكفير وتدعو إلى الثورات والانقلابات والتفجير. من أسباب غلو الشباب وجود بعض المعاصي وعدم سلوك المسلك الصحيح تجاه المنكرات والمعاصي، فسلكوا مسلك الخوارج من التكفير، من تكفير مرتكب الكبيرة، ومن عدم سلوك المنهج الحق في معالجة المنكرات وطريقة إنكار المنكر، والغيرة إذا لم تضبط بضابط الشرع، هذه العاطفة إذا لم تضبط بالشرع فإنها تكون عاصفة، نسأل الله السلامة والعافية. والغلو آثاره على الأمة وخيمة، فمن آثاره وقوع الشرك في الأمة كما وقع في قوم نوح لما غلوا في الصالحين. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قصة قوم نوح: وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل هذا في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم. احذر من ذلك يا عبد الله، فإن الغلو يوقع في الشرك. كذلك من آثار الغلو ظهور الفرق الضالة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، سواء الفرق السابقة كالجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج والرافضة والصوفية ونحوهم، ومن حمل لواء الخوارج كالإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة، وكذلك التبليغ الأحباب وغيرهم. هذه من آثار الغلو في الدين، ومن آثار هذه المناهج المخالفة بعدم السلوك المنهج الحق الوسطي. فهذه المناهج لا تعتني بالعقيدة الصحيحة. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. جماعة ليس عندها نشاط في الدعوة للتوحيد ولا إنكار الشرك والبدع، إلى ماذا تدعو؟ ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة التبليغ والإخوان أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وكذلك التبليغ الأحباب لا تعتني بالتوحيد، توحيد العبادة. ولهذا قالت اللجنة الدائمة: إن جماعة التبليغ غلت في المسالمة والسلبية والإجمال في الدعوة حتى تركت الكلام في تفاصيل عقيدة التوحيد. كذلك من آثار الغلو انتشار البدع كبدعة المولد النبوي وغيرها من البدع بسبب الغلو. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من آثار الغلو ظهور الإرهاب، تكفير المسلمين وسفك دماء المعصومين، هذه من الآثار الوخيمة للغلو، ومن هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة على الأمة، قتل الأبرياء وتدمير المنشآت والممتلكات. نسأل الله السلامة والعافية. من آثار الغلو الطعن في الولاة، في العلماء، على المنابر أو في المحاضرات العامة، وإغار الصدور على ولاة الأمور، مما ينتج عنه التباغض والتنافر وحصول الفتنة. ولهذا يقول الإمام أبو عثمان الصابوني: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. ويقول الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة بالصلاح والمعافاة. كذلك الطعن في العلماء من آثار الغلو ومن طريقة أهل البدع، كما ذكر الشاطبي أن المعتزلي واصل بن عطاء تكلم يوما وعنده عمرو بن عبيد، فقال عمرو بن عبيد: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقات. وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل علم الكلام على الفقه، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة. هذا كلام هؤلاء الزائغين، يقول الشاطبي: قاتلهم الله. كذلك من آثار الغلو غلو الأتباع في تقليد المتبوعين وترك الدليل الواضح المبين، يترك الدليل ويتعصب لقول فلان أو علان. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يقول تعالى: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا ينفعك هذا الذي تتبعه بغير حق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والعلماء والأئمة يحذرون من تقليدهم بغير دليل. الشافعي يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا، خذ بالدليل. يقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. كذلك من الغلو والتشدد الغلو كذلك في التبديع، في تبديع من لا يستحق التبديع وإخراجه من دائرة أهل السنة والجماعة لأجل مسألة يسوق فيها الاجتهاد، أو لأنه لم يوافق غيره على الالتزام برأيه أو غير ذلك. هذه المسألة مسألة مهمة. التبديع حكم شرعي كالتكفير والتفسيق، لا يكون مرده لرأي فلان من الناس، إنما مرده للشرع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأهل العلم هم الذين لهم البصيرة في ذلك. ولهذا الإمام أحمد يقول: إخراج الناس من أهل السنة شديد، إخراج الناس من أهل السنة شديد. فانتبه، تكلم بعلم أو اسكت بحلم، تكلم بعلم أو اسكت بحلم. وأهل السنة لهم مكانتهم وقدرهم، والسني لا ندعي له العصمة، قد يخطئ السني يقع في الخطأ ينصح ويوجه لا يستعجل عليه. أما أهل البدع من دعا إلى بدعة وأعلن بدعة فهذا له حكم وله أسلوب معه، ينبغي أن ينتبه لذلك. بارك الله فيكم. كذلك من آثار الغلو المبالغة في فعل السنة والتشديد على النفس بأداء العبادة. ما علاج الغلو؟ علاج الغلو بطلب العلم الشرعي على أيدي العلماء الثقات علماء السنة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. علاج الغلو بتحكيم الكتاب والسنة وعدم اتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم أي على أهل السنة اعتصامهم بالكتاب والسنة، وأنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله. وكذلك علاج الغلو الاهتمام بالعقيدة الصحيحة ولزوم منهج السلف الصالح. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين أن مذهب السلف والأئمة في غاية الاستقامة والسداد والصحة والاضطراد، وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح، وأن من خالفه كان من تناقض قوله المختلف الذي يؤفك عنه من أفك عن موجب العقل والسمع مخالفا للفطرة والسمع. كذلك علاج الغلو بالتحذير من دعاة الفتنة والغلو وكشف شبهاتهم. تحذير من دعاة الفتنة من دعاة الغلو وكشف شبهاتهم والحث على التوسط والاعتدال. ومن ذلك ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال: وأما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههم من ناشر الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير إلى آخر ما قال. فيجب علينا أن نسلك المنهج الحق، منهج التوسط والاعتدال، وأن نتبع السنة حتى ننجو من الفتن ونسلم من الضلالات. فأنت مسؤول عن نبيك في قبرك، من ربك، ما دينك، من نبيك، تسأل عنه في عرفات القيامة: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري للإخوة على ترتيبهم وتنظيمهم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي